أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مما يترتب على الاستدلال بالحمل على أصالة الوجود بالتقرير الذي ذكرناه أو بالتقرير الذي ذكره قدس الله نفسه بناء على تماميته، أن كل مفهوم ينتزع من مصداق فإنما يصدق على ذلك المصداق من جهة الحيثية التي هي عين ذلك المفهوم، بحيث يكون وجود ذلك المصداق وجودا لذلك المفهوم بالذات. فقولنا هذا موجود يرجع في الحقيقة إلى أن في هذا الشخص الذي تعلقت به الإشارة حيثية عينية واقعية هي عين ذلك المفهوم في مقام الانطباق، بحيث لا يكون بين المنطبق والمنطبق عليه واسطة. ويترتب على ذلك أن كل مفهومين ينطبقان على مصداق واحد فهما مشتركان في وجود واحد بالقياس إلى ذلك المصداق، وبالعكس كل مفهوم ينطبق على مصاديق متعددة فهو يكشف عن وجود جهة اشتراك في تلك المصاديق تتحد تلك الجهة المشترك فيها مع ذلك العنوان في مقام الذات، بحيث تنتزع جهة العنوان من تلك الجهة بالذات من دون ملاحظة شيء آخر. ومما يترتب على هذا أنه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من حقيقتين أو هويتين أو شخصيتين متباينين بتمام الذات. فالشبهة المعروفة المنسوبة إلى ابن كمونة، وقد قيل أنه أخذها من أستاذه شيخ الإشراق، من أنه لا مانع بقطع النظر عن قاعدة النور من وجود ماهيتين بسيطتين متباينتين بتمام الذات ينتزع من كل منهما عنوان واجب الوجود، فلا دافع لهذا الاحتمال إلا بناء على ما أسسه هو من أن حقيقة الوجود هي النور وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. أما بناء على ما ذهب إليه المشاء من أن مفهوم الوجود مفهوم انتزاعي ينتزع من حقائق متباينة بتمام الذات كل حقيقة منها بسيطة، فقد أورد عليهم بأن مقتضى ذلك إمكان تعدد واجب الوجود لإمكان فرض ماهيتين بسيطتين متباينتين بتمام الذات ينتزع من كل منهما عنوان واجب الوجود. قال المحقق الزنوزي أن دفع هذه الشبهة بسيط بناء على أصالة الوجود بالبيان الذي أشرنا إليه، وذلك لأن العنوان لا ينتزع من مصداقين متباينين، وإلا لزم من ذلك وحدة الكثير أو كثرة الواحد، وهذا خلاف الفطرة السليمة وخلاف بداهة العقل. هذا خلاصة ما ذكره، وقد ذكر هذا المطلب في عدة مواضع من كتبه، ومنها حاشيته على الشواهد الربوبية، ومنها كتاب بدائع الحكم، ومنها ما أشار إليه في هذا المقام وهو كتاب أصول الحكم الذي لم يظهر بعد لأحد، لم يقف عليه أحد إلا العبارات التي ذكرها هو في رسائله وكتبه للإشارة إلى ذلك الكتاب الشريف. نسأل الله عز وجل أن ييسر الوصول إليه. على كل حال، مما ذكره في هذه المواضع أن اشتراك الأفراد في عنوان النوع يدل على اشتراكها في وجود النوع، واشتراك الأنواع في مفهوم الجنس يدل على اشتراكها في وجود الجنس، واشتراك الأجناس في عنوان الإمكان أو عنوان الممكن يدل على اشتراكها في الوجود الإمكاني، واشتراك الموجودات الإمكانية والواجب في عنوان الوجود يدل على اشتراكها في سنخ الوجود وحقيقته. ولكن باعتبار أن حقيقة الوجود بسيطة لا تكثر فيها، فاختلاف هذه الأمور بذاتها يدل على أن هذه المراتب مختلفة اختلافا ذاتيا. فالواجب يمتاز عن الموجودات الإمكانية بأنه لا حد له، والموجودات الإمكانية تمتاز عن الواجب وعن بعضها بحدودها الإمكانية، والمراتب الطولية تمتاز بخصوصيات مراتبها، وهذه هي كثرة الوجود. وقد يحصل للوجود كثرة بملاحظة إضافته إلى ماهياته التي هي لوازم حده الإمكاني. فهذا مطلب قد اعتنى به قدس الله نفسه وأشار إليه في غير موضع من مواضعي من كتبه. قال: نحن لم نطبق العبارة الظاهرة. قال: حكمة مشرقية، ومن تضاعيف ما وصلنا إلى هنا إلى هذه العبارة، ومن تضاعيف ما حققناه من الأصول والحكم الماضية استبان أن أنفس المعاني والماهيات لا يحمل بعضها على بعض من دون واسطة يوجب الاتحاد بينها، أي تلك الواسطة توجب الاتحاد بينها. طبعا إذا كان الحامل يعتبر في طرف موضوعه المصداق وفي طرف محموله المفهوم، فإذا كان الحمل حملا شائعا صناعيا فمرجع ذلك الحمل إلى اتحاد الموضوع والمحمول في المصداق، بمعنى أن مفاد الحمل هو صدق مفهوم المحمول على ما وضع من المصداق في طرف الموضوع. فقولنا كل إنسان ماش مرجعه إلى أن مفهوم الماشي يصدق على أفراد الإنسان، وحيث إن أفراد الإنسان قد أخذ فيها صدق عنوان الإنسان، فمرجع الحمل الشائع إلى اجتماع العنوانين في مصداق واحد. ذلك المصداق سماه السيد السند الذات، وغفل عن أنه هو الوجود. فمرجع الحمل الشائع الصناعي إلى اجتماع مفهومين في وجود واحد ينسب إليهما بالذات، أو إلى أحدهما بالعرض، أو إليهما كليهما بالعرض، كما لو قيل كل ضاحك ماش، فإن مرجع ذلك إلى اتحادهما في وجود واحد ينسب إليهما بالعرض. ومعنى نسبته إليهما بالعرض أنهما ينتزعان من ذلك الوجود من مرتبة خارجة عن ذات ذلك الوجود، هذا معنى نسبته إلى الطرفين بالعرض. قال: فإنها من جهة أنفسها متباينة بينونة عزلة، فكل مفهوم من حيث هو، طبعا لا يراد بالمفهوم ها هنا المفهوم من حيث هو متصور بحيث يكون التصور مأخوذا بنحو الحيثية التقييدية، بل المقصود ها هنا بالمفهوم كل معنى متصور يلاحظ بحيث يكون له واقعية. هذا المفهوم في هذه المرتبة بحيث تكون الملاحظة طريقا منعزل عن المفهوم الآخر، فأنت إذا لاحظت ماهية الماشي من حيث هو معنى له مصداق، فهذا المعنى من حيث له مصداق غير ذلك المعنى من حيث له مصداق. ولا يقصد بالمفهوم ها هنا المعنى من حيث هو متصور في مقابل الخارج، ولا المفهوم من حيث هو متصور بمعنى قصر النظر على مرتبة تقرره الماهوي، لا هذا ليس مراد. المراد هنا من المفهوم المفهوم من حيث أن له معنى يصدق على شيء. إذا لاحظت المفهوم من هذه الجهة فكل مفهوم مستقل بذاته عن المفاهيم الأخرى، معزول عن مفهوم لا يكون بينهما جهة اتحاد مفهومي حتى يصح بها حمل أحدهما على الآخر حملا أوليا أو حملا للشيء على نفسه. إذا كان بينهما بينونة عزلة فليكن حمل واحد منهما على الآخر حملا عرضيا أي الاتحاد بينهما في خارج المفهوم صناعيا، ومفاده الاتحاد في نحو من أنحاء الوجود كما علمت في ابتداء هذا المختصر. فلو لم يكن للوجود أفراد واقعية، طبعا هذا تقريره للبرهان وقد ناقشنا فيه، فلو لم يكن للوجود أفراد واقعية يصدق عليها الموجودية صدقا بالذات، لو لم يكن للوجود مصداق حقيقي، ذلك المصداق هو عين الهوية ومتن الواقعية، بحيث تكون أنفس ذواتها أي أنفس ذوات الأفراد للوجود بعينها موجوديتها وتقررها، أي أن تلك الأفراد ينتزع منها عنوان الموجودية بقصر النظر عليها من دون حاجة إلى ملاحظة شيء معها، ويكون تقرر الماهيات والأعيان الثابتة التي ما شمت في حدود ذواتها رائحة الموجودية والتقرر تقررها باتحادها معها، قوله باتحادها متعلق بتقررها معها بحسب ظرف الواقع ونفس الأمر نحو من الاتحاد، هذا مصدر مطلق لقوله باتحادها. وكان أفراده، هذا من تتمة قوله لو لم يكن للوجود، لو لم يكن للوجود وكان أفراده منحصرة في الأفراد التي تحصلها وتقررها بمجرد عمل العقل واعتباره وإضافته إياه إلى الماهيات المختلفة الذوات يتكثر بتكثر بحسب تكثرها، أي كان الوجود ليس له من الأفراد إلا الحصص، لم يكن يجوز حمل مفهوم على مفهوم أصلا. فقولك زيد موجود، إذا لاحظت ماهية زيد ولاحظت ماهية موجود فهما ماهيتان متباينتان في مقام المفهومية، فاتحادهما فيما؟ فإن كان مناط الاتحاد مفهوما ثالثا فهو غيرهما وغير كلا الطرفين، وإن كان الاتحاد في أمر واقعي فلا نعني بالموجودية إلا تلك الواقعية، إذ مفهوم الوجود أيضا من المفاهيم، فحاله أي حال مفهوم الوجود حالها أي الماهيات في التباين والعزلة، فإذا يجب وأن يكون للوجود أفراد واقعية، يجب أن يكون مفهوم الموجود والمصداق فردا واقعيا للهوية العينية، بحيث لا يحتاج ذلك الفرد في إطلاق عنوان الوجود عليه وتطبيقه إلى ملاحظة ما وراء ذاته. فمع قطع النظر عن تلك الأفراد النفس الأمرية، طبعا هذا البرهان تام في حد نفسه، إشكالنا كان أنه ليس غير برهان الاستواء وليس برهان الحمل، وإن لو أريد به برهان الحمل فلا بد من بيانه بغير هذا البيان، وقد ذكرنا ما عندنا. فمع قطع النظر عن تلك الأفراد، قال يجب أن يكون للوجود أفراد واقعية تكون بحسب سنخها وجوهرها مغايرة لسنخ الماهيات والمفاهيم. طبعا الفرق أن مصداق كل شيء هو عينه، ولا فرق بينهما إلا في ظرف التحقق، فلو كان الأصل هو الماهية لم يكن بين الماهية في الخارج والماهية في الذهن والتقرر فرق، فلا بد حينئذ من فرض مناط ثالث يتحد به الطرفان طرفا الحمل. أما إذا وجد أمر وراء الماهية ليس من سنخ الماهية، ينتزع منه عنوان ذهني، يطبق العنوان على ذا تلك الحيثية، فلا مانع من أن تكون تلك الحيثية هي الرابط بين المفاهيم، هذا لا مانع منه، لكن هذا ليس من سنخ الماهيات وليس من سنخ المفاهيم. إذن الأصل إما هو الماهية فيرد الإشكال، وإما أن يكون ذلك الشيء الذي ترتبط به الماهيات ويندفع الإشكال، ذلك الشيء نسميه وجودا. وهكذا ينبغي حتى ندفع إشكال المصادرة. نحن لا ندعي الأصالة لما فرضناه مفهوما، نحن ندعي الأصالة لشيء يشير ذلك المفهوم إليه. قال: فمع قطع النظر عن تلك الأفراد النفس الأمرية للوجود، لا يمكن أن يحمل مفهوم على مفهوم، أو يكون مفهوم مصداقا لمفهوم آخر، أو محكيا عنه به، أو منتزعا أي ذلك المفهوم عنه، إذ كل معنى كما دريت يكون نفسه بالحمل الأول ويغاير معنى آخر بهذا الحمل، أي الشائع الصناعي أيضا، أي أن كل مفهوم يحمل على نفسه ويغاير غيره. فمعنى الإنسان نفسه وغير معنى الناطق، ومعنى الحيوان وغير معنى الحيوان، معنى الإنسان طبعا، لأن الإنسان مقيد والمقيد غير المطلق بالضرورة الأولية. فقد استبان أن ما ذكره السيد المدقق السند الشيرازي من أن تكثر الوجود إنما هو بتكثر الموضوعات خال، كلام خال عن التحصيل. مراده قدس الله نفسه الإرادة على السيد السند الذي مفاده أنه ليس للوجود فرد إلا ما يتحصل بإضافته إلى الماهية، ولازم ذلك أن يتكثر الوجود بتكثر موضوعاته. فمورد الإشكال هو الملزوم لا اللازم، مورد الإشكال هو ما يلازم تكثر الموضوعات، تكثر الوجود بتكثر الموضوعات، وهو أنه ليس له فرد إلا ما يسمى بالحصة، والحصة عبارة عن المفهوم مقيسا أو مضافا إلى ماهية. يقول: قول السيد السند أنه ليس للوجود فرد، هذا كلام خال عن التحصيل، لكنه عبر عن ذلك باللازم، باللازم، وإلا فإن الوجود يتكثر بتكثر موضوعاته، لكن إن أريد بالموضوع ما يقع موضوعا في الذهن، أما إذا أريد بالموضوع ما يقع موضوعا في الخارج فليس للوجود موضوع، بل هو الأصل وهو المتبوع. مخالف لما أدى إليه البرهان القويم البنياني، فإذا تحقق أن تحقق الصدق بين المعاني إنما هو منحصر في الحمل الشائع الذي مفاده الاتحاد في الوجود، استبان أن الذاتية والعرضية إنما هما باعتبار هذا الحمل، فكل معنيين يصدقان على مصداق واحد، يجب أن يكون وجود هذا المصداق وجودا بالذات لذينك المعنيين، كما لو قلت زيد بشر، أو البشر إنسان، أو الإنسان إنسان، وأردت بذلك بيان الخارج. هذه قضايا حملية شائعة، شائع بالحمل الشائع الصناعي يراد بها الاتحاد في الوجود، وقد يراد الإنسان إنسان بنحو الحمل الأولي، لا مانع من ذلك، وقد أشار إلى ذلك في عدة مواضع من كلماته. قال: وجودا بالذات لذينك المعنيين، فوجود زيد هو عين وجود الإنسان، وينتزع مفهوم الإنسان من ملاحظة ذات هذا الوجود بدون ملاحظة أمر آخر، فيكون الوجود وجودا للطرفين بالذات إن كان حملهما عليه حملا بالذات. و نحن ما قرأنا هذه العبارة أذكر أنني قرأ ما قرأنا زين أي حمل الذات على ذي الذات أو وجودا بالعرض لهما إن كان حملهما عليه حملا بالعرض أي حمل العرضي على معروضه أي يكون الوجود وجودا بالعرض لهما إذا كان الطرفان عارضين على الذات وعلى الوجود كما لو قلت كل ضاحك ماش فالوجود وجود لهما بالعرض أي وجود زيد وجود لهما إياك وأن تحمل الذات على ما حمل عليه السيد أي على المصداق بقطع النظر عن الوجود المتأصل لئلا يشتبه الأمر عليك مثل ما اشتبه عليه وعليك أن تفهم معنى الذاتي في مقامنا هذا لكي لا يختلط الأمر كل الاختلاط إذن المقصود هنا من الذات أو من الذاتي ما ينتزع من الموضوع بدون ملاحظة غيره معه هذا هو المقصود من الذاتي أي المنسوب إلى الشيء بدون واسطة بعد فرض وجود الموضوع يصدق المحمول هذا هو المقصود بالذاتي المنسوب إلى الذات بهذا المعنى وليس المقصود بالذات ما ينسب إلى الذات بمعنى الماهية كما هو منشأ اشتباه كلام السيد السند الشيرازي على الله مقامه فإنه ظن أنه لا وجود لما وراء الماهية وأن حظ الوجود في الواقعية أن يكون مضافا إلى الماهيات يتكثر بتكثرها قال فقد ظهر وتبين أن وجودا واحدا يمكن أن يكون وجودا لذاتين ويصح حمل مفهوم على مفهوم آخر باعتبار اتحادهما في الوجود طبعا هنا دقيقة تحتاج إلى انتباه وهي مربوطة بما يقولون أن الوجود إما أن يكون منسوبا إلى الطرفين بالذات وإما أن يكون منسوبا إلى أحدهما بالذات وإلى الآخر بالعراض وإما أن يكون منسوبا إلى كلا الطرفين بالعراض ومثال الأول الإنسان وزيد ومثال الثاني الإنسان والضاحك ومثال الثالث الضاحك والماشي قد يقال بأن نسبة الوجود إلى كلا الطرفين بالذات معقولة بأن يكون كلا طرفي الحمل أمرا مقوما للذات المتحصلة في الخارج كقولنا زيد إنسان فإن زيدا عين هذا والإنسانية عينه فيكون هذا الوجود منسوبا إلى كلا الطرفين بالذات وكذلك إذا قلنا كل إنسان ضاحك فإن الوجود ينسب إلى الإنسان وهو وجوده وإلى الضاحك باعتبار أنه عرضي من أعراضه الإشكال هو أنه إذا أخذنا مثل كل إنسان ضاحك وقلنا أن المعتبر في الحمل الشائع الصناعي الاتحاد في الوجود فيجب أن يكون هذا الوجود الذي يصح به الحمل وجودا لكل منهما فما معنى أن يقال أنه منسوب إلى الموضوع بالذات وإلى المحمول بالعرض هذه العبارة مأخوذة مبنية على التعبير القديم بأن المحمول بما هو محمول لا وجود له بالذات وهذه العبارة التي أنقلها ممن يذكرها صدر المتألهين على الله مقامه وقد أشرت إليها مرة وأنها مما ذكرها صدر المتألهين في الجزء الأول من الأسفار وببالي أنه ذكرها في مبحث الوجود الرابط يقولون المحمول بما هو محمول لا وجود له بالذات، وإنما وجوده بالعرض، ويقصدون بذلك أن حقيقة المحمول أنه عنوان منتزع من ذات الموضوع بملاحظة أمر خارج عنه، وذلك الأمر الخارج إما أن يكون قائما بالموضوع قياما انضماميا كما في البياض بالقياس إلى الجدار، أو قياما انتزاعيا كما في الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فيقال الأربعة زوج، فعنوان الزوج عنوان منتزع من الأربعة بملاحظة قيام الزوجية بها قياما انتزاعيا، فالزوج غير الأربعة وغير الزوجية، ولكنها محمولة على الأربعة خلافا للزوجية. يقولون الزوج لا وجود له، وإنما الموجود هو الأربعة إلا بالعرض، بمعنى أن وجود الأربعة ينسب إلى وجود الزوج باعتبار اتحادهما. خب، الإشكال هو أن الاتحاد فيما؟ بحسب هذا البيان الذي ذكرناه الآن، الاتحاد في الوجود، فيجب أن يكون للزوج وجود، وإلا فلا اتحاد بينه وبين الأربعة. وإذا كان للزوج وجود فالوجود منسوب إلى الأربعة بالذات، لأن ما بالعراض إنما يكون نسبته نسبة إسنادا مجازيا لا حقيقيا، ومن الواضح أنه لا عبرة في الحقائق بالإسنادات المجازية. إذن ما معنى قولهم أن الوجود ينسب إليهما بالعرض؟ هذا في الواقع هذه من رواسب البيانات السابقة التي تقول بأن المحمول لا وجود له في الخارج، لكن بملاحظة هذا البرهان الذي أسس لإثبات أصالة الوجود استنادا إلى الحمل لا محل لهذا الكلام. بس آتي بعبارة صدر المتألهين. نعم. قال صدر المتألهين في صفحة 319 في بحث، نعم، في تحقيق الوجود بالمعنى الرابط، هذه عبارة صدر المتألهين في الأسفار، نعم، وما حكم به السلف الصالح من أولياء الحكمة أن المحمول بما هو محمول ليس وجوده في نفسه إلا وجوده لموضوعه، ليسوا عنوا بذلك أن وجوده في نفسه هو بعينه وجوده لموضوعه كما في الأعراض والصور، إذ المحمول بما هو محمول ليس له وجود في نفسه يكون هو لموضوع ذلك الوجود. هذا محل الشاهد في صفحة 329. إذ المحمول بما هو محمول ليس له وجود في نفسه، يريد بذلك أن الوجود إنما هو لمبدئه كما يعبر عن ذلك علماء الأصول، فيفرقون بين المشتق وبين مبدأ المشتق، فالوجود للمبدأ لا للمشتق، والمحمول هو المشتق لا المبدأ. هذه العبارة وهي أن المحمول بما هو محمول لا وجود له، هذه لا تلائم هذا البرهان الذي يقول أن مناط حمل المفاهيم بعضها على بعض اتحادها في الوجود، لأن صحة هذا الكلام تتوقف على أن يكون للمحمول وجود هو عين وجود الموضوع، وطبعا هذا لا يتنافى مع أن يكون المبدأ موجودا، فليكن وجود المبدأ عين وجود المحمول، والفرق بينهما بصحة الحمل وعدمها باللا بشرطية والبشرط لائية كما يقول بذلك الجلال الدواني. فالصحيح يعني أن يقال أن المقصود بالعرضية والذاتية لو أردنا أن نتشبث بهذه العبارة أن يفرق في الوجود الواحد بين مقام التابع ومقام المتبوع، فكل عنوان ينتزع من مقام المتبوع فهو عنوان ذاتي، والوجود وجود ذاتي، وكل عنوان ينتزع من مقام التابع فهو عنوان عرضي، والوجود وجود عرضي. لا أن العرضية لا وجود له أصلا، فإن هذا كلام ليس بتام وليس بصحيح. قال: فقد ظهر وتبين أن وجودا واحدا يمكن أن يكون وجودا لذاتين. طيب، إذا كان المناط هو الوجود، فكيف يمكن أن يتصور انتزاع عناوين متعددة من وجود واحد، وتلك العناوين ليست متحدة بل متباينة، كما لو انتزعنا الوجود والبياض والاستطالة والاستقامة والفصاحة وأمثال ذلك من الماهيات المختلفة، العناوين المختلفة من وجود واحد؟ قال: هذا لا بأس به، لأنه يمكن أن يكون الوجود الواحد وجودا لماهيات كثيرة مترتبة، كما نقح ذلك في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص. فالعناوين مختلفة، بعض العناوين لا كثرة فيها أصلا إلا بنحو الاعتبار، بعض العناوين فيها كثرة ذاتية ليست، لكنها ليست مما تتنافى في مقام الوجود. فوجود الجوهر هو وجود لماهية الجوهر المباينة لماهية العرض، لكن ماهية العرض ليست منافية لماهية الجوهر، فلا مانع من انتزاع ماهية الجوهر من هذا الوجود وماهية العرض من هذا الوجود، لكن من مرتبتين مختلفتين، بحيث يكون منشأ انتزاع كل عنوان مرتبة غير مرتبة انتزاع العنوان الآخر. تبين أن وجودا واحدا يمكن أن يكون وجودا لذاتين، ويصح حمل مفهوم على مفهوم آخر باعتبار اتحادهما في الوجود، وليس هذا الحمل حملا أوليا أو حمل الشيء على نفسه كما حسبه السيد، فبطل ما ذكره بقوله: فإذا لم يكن الأعمى إلى آخر كلامه. أقول: دفع اندفاع كلامه في الأعمى لم يتضح بعد إلا للخبير البصير الذي يرى أن العنوان الانتزاعي يكفي في وجوده وجود منشأ انتزاعه، باعتبار أن وجود منشأ الانتزاع هو عين تخصص الموضوع بالخصوصية الذاتية التي تتحد مع العنوان المنتزع، وهذا لم يبينه بنحو التفصيل. فكان الأولى أن لا يجعل البطلان منسوبا إلى هذا الموضع من كلام السيد السند، كان الأولى أن يقول: فبطل كلام السيد السند، لا أن يقول: فبطل كلامه إذ لو لم يكن للأعمى. إذ قد فإن المحقق الزنوزي سيأتي منه أن كل مفهوم إثباتي يستحيل أن يكون صادقا على الحيثية العدمية، وقد عرفت أن مرجع الانطباق إلى الاتحاد الذاتي، فمن أين يتبين لنا ببرهان الحامل أن المفهوم الثبوتي ينتزع من الخصوصية العدمية؟ فكان كلامه هنا إنصافا ليس فيه وضوح، لكن المطلب تام سيأتي إن شاء الله تعالى. قد حققنا في أصول الحكم، هذا من كتبه التي يشير إليها في أكثر من موضع، أشار إلى ذلك في كتاب بدائع الحكم وهنا وفي غير موضع، لكن للأسف هذا الكتاب مفقود أو ضائع. قد حققنا في أصول الحكم قاعدة إلهية لدفع الشبهة الشيطانية المنسوبة إلى ابن كمونة الصادرة عن شيخه وأستاذه شيخ الإشراقيين، يدفع بتلك القاعدة أو يدفع بتلك القاعدة بعض شبهة هذا السيد الجليل أيضا، وهي أن الحقيقتين المتباينتين أو الهويتين والإنيتين المختلفتين من حيث إنهما متباينتان ومختلفتان، والحيثية لبيان عموم الحكم لما إذا كان الطرفان بسيطين أو مركبين أو مختلفين بالبساطة والتركيب، فكل أمرين بقطع النظر عن حكمهما من حيث البساطة والتركيب إذا كانا متعددين فهما لا ينطبق عليهما شيء واحد من حيث هما اثنان، لا يمكن أن يكونا مصداقين لمفهوم واحد ومحكيا عنهما بذلك المفهوم لحكاية واحدة، سواء تحققت بينهما جهة اتحاد أي من غير جهة الحاكي والشراك أيضا أم لم تتحقق. لا يمكن أن ينطبق عليهما مفهوم واحد، اللهم إلا أن تكون حكاية ذلك المفهوم عنهما من تلك الجهة الواحدة التي يشتركان فيها، هذا لا بأس. هذا واقعا مرجعه إلى أن مصداق كل عنوان في كل مورد هو الحيثية المتحدة به، فمثلا زيد وعمر مشتركان في الإنسانية، فمرجع ذلك إلى أن عنوان الإنسانية إنما ينطبق على تلك الجهة الواحدة فيهما، وحيث إن الجهة ظنها الأقدمون أنها عبارة عن الماهية. هكذا درسنا في المنطق أن العنوان العام مثلا النوع هو عبارة عن ماهية واحدة تندرج تحتها أفراد مختلفة في العوارض والمشخصات. طيب الاندراج باعتبار العوارض المختلفة أو باعتبار الحقيقة الواحدة؟ قالوا باعتبار الحقيقة الواحدة، هذا معلوم في المنطق، ليس هنا المطلب الجديد. المطلب الجديد هو أن جهة الاندراج أنتم تقولون أنها الماهية، طيب الماهية هذه هي بذاتها جهة الاندراج، فمقتضى ذلك أن تكون هي جهة اتحاد هذه الأفراد المختلفة، والحال أن الماهية بما هي هي ليست اللاهية، لا زيد ولا عمر، فما موجب اتحادها بزيد وعمر حتى تكون رابطة بينهما؟ فإن قلتم الماهية ورد هذا الإشكال، وإن قلتم العدم اشتد الإشكال، إذن لابد من أمر غير الماهية، ذلك الأمر ليس إلا الوجود، هذا الوجود هو وجود الماهية، فالذي يربط زيدا وعمرا لا الماهية بل وجود الماهية. طيب ظن البعض أن هذا يراد به أن الرابط بين الأفراد هو وجود الماهية التي هي الطبيعة النوعية التي وجودها بوجود أفرادها، وجودها بوجود أفرادها، وهذا حظها من الوجود، فإذا وجدت بنحو الكثرة كان وجودها هذا كافيا في الربط بين أفرادها. ولكن غفل هؤلاء عن أن وجود الماهية النوعية عين وجود الأفراد، فإذا كان وجود الأفراد كثيرا فهي كثيرة، وإذا كانت كثيرة فلا يعقل أن يكون هناك ارتباط بين الأفراد في الخارج، فإن كان ارتباط فهو في الذهن. فبعضهم دفع الإشكال بأن جعل الارتباط بين زيد وعمر في مجرد انطباق عنوان في الذهن عليهما، أما حصة كل منهما في الخارج من الإنسانية فهي مباينة لحصة الآخر، وهذا معنى ما يقال من أن وجود الإنسان أن نسبة الطبيعة إلى أفرادها نسبة الآباء إلى الأبناء. وغفل هؤلاء أن مقتضى ذلك أن يكون العنوان الواحد منتزعا من الكثير بما هو كثير، لذلك يصر المحقق الزنوزي أن الرابط واقعان لزيد وعمر إنما هو وجود الإنسانية في الخارج، وهو منشأ انتزاع عنوان الإنسانية الواحد. وهذا مراده، أن انطباق عنوان الإنسان على زيد وعمر يكشف عن وجود جهة واحدة في الخارج، إذ لو لم تكن جهة الوحدة بينهما في الخارج للزم من ذلك اتحاد الكثير وكثرة الواحد. فإذا هو يلتزم بأن للإنسانية وجودا واحدا، ولكنه قدس الله نفسه مع أنه أسس هذا المطلب بأحسن بيان وأقوى برهان، إذا وصل إلى مسألة الوجود وأن وحدته تشكيكية أو وحدة شخصية ينفي هذا الكلام تقريبا، ويقول أن توهم الوحدة الشخصية للوجود خطأ فاحش لا يمكن المصير إليه، مع أن هذا هو مقتضى كلامه. فمثلا إذا كان زيد وعمر وبكر وسائر أفراد الإنسانية مشتركين في عنوان الإنسانية، فهذا يعني أن للإنسان وجودا في الخارج واحدا، وحدته الشخصية عين كثرته الفردية. وهذا لأن الوجود واحد مشكك، وكذلك الوجود جميع مراتب الوجود تشترك في الوجود الشخصي الواحد، لكن تأثر بما يقال من أن الوحدة الشخصية في مقابل الوحدة التشكيكية، ولم يعلم أن الوحدة الشخصية ليست في مقابل الوحدة التشكيكية، بل الوحدة التشكيكية اعتبارا من اعتبارات الوحدة الشخصية. قال: وإلا لزم أن يكون جهة الاختلاف بينهما بعينها جهة الاتحاد فيهما، فيكونان مختلفتين. طبعا نحن معذورون من حيث التأنيث والتذكير في الضمائر، نحن نقرأ العبارة لأنه يتعب في الواقع في تصحيحها، فمن الآن نستحل يعني قراءة العبارة كما هي. من حيث إنهما متحدتان، وبطلان اللازم بديهي واستحالته فطري، فإذا لو صدق على هويتين أو حقيقتين عنوان واحد لوجب أن يكون بينهما جهة اتحاد واشتراك ذاتي، أو عرضي ينتهي إلى اشتراك واتحاد ذاتي، إذ لا اشتراك في عرضي يجب إلا ويجب وأن ينتهي إلى الاشتراك في الذاتي بمثل البيان المذكور. مثلا الثلج والعاج، ألا ترى أن الثلج والعاج يشتركان؟ البياض يصدق عليهما صدقا عرضيا، إذن يجب أن ينتهي إلى أمر هو بالذات مصدق للبياض، يشتركان في أن يصدق عليهما الأبيضية، وذلك إنما هو من أجل اشتراكهما في كونهما متصفين بالبياض، واشتراكهما في البياض أيضا إنما هو من أجل اشتراكهما في القابلية الخاصة الراجعة إلى الهيولة الخاصة أو الجسمية الخاصة، وهاتان مقومتان لحقيقتهما. وقس على ذلك كون الإنسان والفرس مصداقا لمفهوم الماشي والمتحرك بالإرادة، فإن ذلك إنما يكون من أجل الاشتراك في الطبيعة الحيوانية. في الشواهد الربوبية في حاشيته على الشواهد يقول: فاشتراك الأفراد في النوع يدل على اشتراكهما في وجود النوع، واشتراك الأنواع في الجنس يدل على اشتراكهما في وجود الجنس. إذن يجب أن يكون جهة الاشتراك أمرا عينيا. طبعا هذه هي النكتة الهامة، أن صدق العنوان لا يكفي فيه الماهية المشتركة أو المفهوم المشترك، لأن هذا هو عين صدق العنوان. لا معنى لتعليل صدق العنوان الواحد بوجود جهة متصورة واحدة، لأن هذا من باب تعليل الشيء بنفسه، بل إنما كلامنا في مناط الصدق وملاكه. فأنت عندما تطبق عنوان الأبيض على الثلج والعاج، فلا تريد من ذلك أن الثلج أبيض وأن العاج أبيض ويشتركان في إطلاق وصف واحد، لأن كلامنا أنه لماذا أطلقنا عليهما وصفا واحدا. فمحل الإشكال مبني على وحدة الوصف وتعدد الموصوف، فلا معنى لتعليل ذلك بأن هذا من باب تعدد الموضوع ووحدة الوصف. هذا قلب للألفاظ لا يغني شيئا ولا يروي الغليل. إذن لابد أن يراد بذلك أن اتحاد العنوان الصادق إنما هو من جهة اتحاد الجهة الموجودة، فالأبيض له وجود في الثلج ووجود في البياض في العاج، ووحدة وجود الأبيض لا تنافي كثرة الموضوع. وحيث إن الأبيض موجود بوجود موضوعه، إذن يجب أن يكون في كلا الموضوعين خصوصية تربط بينهما، يكونان بلحاظ تلك الخصوصية أمرا واحدا. فإن ذلك إنما يكون من أجل الاشتراك في الطبيعة الحيوانية. فقال أن وجود الأفراد يدل على وحدة وجود النوع، ووجود الأنواع يدل على وحدة وجود الجنس، وهكذا حتى نترقى إلى أعلى المراتب. وكذلك كون زيد وعمر مصداقا لعنوان المتعجب والضاحك إنما هو من أجل الاشتراك في الطبيعة الإنسانية. واشتراك الإنسان طبعا من أجل الاشتراك في طبيعة الضاحكية التي تستلزم الطبيعة الإنسانية. واشتراك الإنسان والفرس في الحيوانية كاشتراك زيد وعمر في الإنسانية، اشتراك ذاتي واتحاد طبيعي. تتمة الكلام فأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.